أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يطمح كل إنسان أن يحقق لنفسه التقدم والعزة والمنعة في هذه الحياة، وهذا الطموح طموح مشروع، ولكن كيف يحقق الإنسان لنفسه التقدم والقوة؟ كيف يوفر الإنسان لنفسه العزة والمنعة؟ هناك مساران متلازمان، دائرتان متداخلتان. المسار الأول أن يبني الإنسان قوته الذاتية كفرد. أنت كفرد إذا تريد لنفسك القوة والعزة والمنعة في هذه الحياة، عليك أن تفجر طاقتك وكفاءتك، تهتم بنفسك، تجتهد، تسعى من الناحية الصحية، من الناحية العلمية، من الناحية الاقتصادية، بجهدك الذاتي تحاول تبني لنفسك قوة، تبني لنفسك كيان، توفر مكاسب شخصية لذاتك. هذا مسار. المسار الثاني أن تشارك في بناء قوة المجتمع الذي تنتمي إليه، وهذا المسار الثاني مكمل للمسار الأول، لأن الإنسان ما يعيش في الدنيا لوحده في صحراء. الإنسان جزء من مجتمع، الإنسان جزء من مجموع. إذا كان المجموع الذي تنتمي إليه قويا، إذا كان المجتمع اللي أنت جزء منه مجتمع فيه عزة وفيه منعة وعنده تقدم، هذا يشق أمامك الطريق أنت كفرد أيضا للتقدم، ويعينك على التقدم ويحمي تقدمك ويجعل جهدك مثمر في هذا المجال. أما إذا كان الإنسان ينتمي إلى مجتمع ضعيف، إلى مجتمع ذليل، إلى مجتمع لا حول له ولا قوة، مهما تكون قدراتك الذاتية راح تكون القوة اللي توفرها إلى نفسك محدودة، راح يكون قدرتك على التقدم قدرة محدودة. ليش؟ لأن أنت محكوم بوضع مجتمعك، لأن أنت متأثر بواقع مجتمعك، وما يقدر الإنسان ينفصل عن التأثر بواقع مجتمعه. حياة البشر قائمة على هالأساس. مرة في مجلس الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، رجل كان يرفع يديه بالدعاء يدعو الله وهو يقول اللهم أغنني عن خلقك، يعني مستغني عن خلقك. التفت إليه الإمام قال هذا لا يكون، إنما الناس بالناس، شو يعني تستغنى عن خلق الله؟ هذا لا يكون، إنما الناس بالناس، ولكن قل اللهم أغنني عن شرار خلقك. وإلا أنت ما تقدر تعيش منفصل عن المجتمع، منفصل عن الناس، شئت أم أبيت أنت جزء من مجتمع. هالمجتمع اللي أنت تنتمي إليه، اللي أنت جزء منه، واقعه يؤثر عليك، واقعه يحدد طموحاتك وتطلعاتك. ما تقدر أنت تنفصل عن تأثيرات المجتمع في أي جانب من الجوانب إلى حد كبير. كأمثلة ونماذج، أنت تريد صحتك تكون جيدة، تحافظ على طعامك، على طعامك وشرابك، وتلتزم بكل القوانين الصحية، غذائك أيضا تراعي في كل القوانين. من ناحيتك الشخصية أنت ملتزم، إذا لا سمح الله صار عدوى مرض في المجتمع، مرض معدي صار في المجتمع، أنت تقدر تحمي نفسك من هذه العدوى؟ ما تقدر. ليش؟ أنت تتنفس منها الهواء ويا الناس، تعيش ويا الناس، تتعافى من ما يتعافى به الناس. فإذا انتشر مرض فتاك في المجتمع، مرض معدي في المجتمع، أنت ما تقدر تحمي نفسك منه. فإذا احتماؤك الصحي كبرنامج شخصي وحده ما يفيد، وإنما لازم أيضا تشارك في حماية البيئة اللي حولك، حماية المجتمع كله من انتشار الأمراض الفتاكة المعدية. بل الآن على مستوى العالم يطلع ميكروب، يطلع مرض معدي في زائر، العالم كله يختبه. ليش؟ لأن هذا الميكروب ينتشر، العدوى تنتقل من مكان إلى آخر. ولذلك تشوفوا بمجرد أن تصير عدوى أو كلام عن مرض خطير في بلد من البلدان، كل دول العالم تحسب حساب، تتخذ إجراءات. ليش؟ لأن في تداخل في حياة الناس. فانت ما تقدر تسوي سياج خاص الى نفسك وانت تعيش بصحة جيدة اذا كانت الاجواء من حولك موضوعة صحيا. من الناحية الاجتماعية نفس الشيء، من الناحية الثقافية نفس الشيء، من الناحية الدينية نفس الشيء. بعض الناس يقول انا علي اكون انسان صالح وخلاص، وما علي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد ضل أو هلك، أنا أكون متدين صالح وما علي من المجتمع. بس إذا الفساد انتشر في المجتمع، تقدر أنت تحمي نفسك؟ تقدر تمنع وصول الفساد إلى أولادك؟ تقدر تمنع تأثر عائلتك بالفساد اللي ينتشر في المجتمع؟ تستطيع؟ ما تستطيع. ليش؟ جزء ابنك يروح المدرسة، ابنك يلعب في الطريق، ابنك يختلط ويا أقرباء ويا جيرانك. العادات والأفكار والمساوئ اللي موجودة في جو المجتمع تنتقل وتؤثر عليك شئت أم أبيت، فجزء من المجتمع. بعد انت عندك كفاءة، حصلت شهادة جيدة، دكتوراه، مكتشف، مخترع، اترقيت في منصبك في الدوائر الحكومية، زين. لكن انت تنتمي الى مجتمع معين، اذا مجتمعك عند وضع ملابسات معينة على بيته، مغضوب عليه، مو مرضي عنه هذا المجتمع اللي انت تنتمي اليه، يأثر عليك ولا ما يأثر؟ يأثر عليك. شهادتك ما تفيدك، كفاءتك ما تفيدك. يا جماعة أنا عندي شهادة، أنا عندي كفاءة، أنا عندي خبرة، أنا عندي خدمة، أنا عندي كل هذا صحيح عندك، بس أنت من جماعة الفلانية، انت من الجهة الفلانية، من المكان الفلاني، من الطائفة الفلانية، يأثر عليك ولا ما يأثر؟ يأثر. اذا الانسان كون جزء من المجتمع يأثر صلبا وإيجابا، وبالعكس ايضا يأثر. اذا مجتمعك سمعة طيبة ومرضي عنه ووضع زين، القليل من كفاءتك يعتبر كثير. اذا فالانسان جزء من مجتمعه، اذا يريد يصير هو قوي لازم يشارك في تقوية مجتمعه، قوة مجتمعه تنعكس عليه. اما اذا مجتمعك ضعيف مهما كانت قوتك الشخصية راح تكون محدودة، مجال تقدمك راح يكون محدود، وهذا واضح على مستوى العالم كله. واذا اريد نجيب امثلة، تعالوا نشوف اليهود. اليهود دول اعداءنا اللي يحتلوا اراضي المسلمين، ذول اليهود هالفئة القليلة في العالم، بس المسلمين لأنفسهم أسباب المنعة والعزة والقوة. لذلك كل نتفة يهودي في العالم يسوى الدنيا وما فيها، ولا لا؟ ليش؟ مسلمين لنفسهم منعة وقوة. صايرة إسرائيل هي البنت المدللة للدنيا، أمريكا تقيم الدنيا ولا تقعدها. لازم كل الدول توقع على المعاهدة النووية، تمديد المعاهدة النووية، وتتهم توجه اتهامات على الدول. ايران عندها توجه نووي، باكستان عندها توجه نووي، وحرب شعراء. اسرائيل ماخذة حريتها، رؤوس نووية عندها. امريكا ما ترضى احد يتحدث عن وضع اسرائيل النووي. ليش؟ ليش؟ البنت المدللة موفرين لانفسهم منع وقوة، مو لسواد عيون اليهود. اشتغلوا هم عدل لانفسهم، اصبحوا ذوي تأثير، اصبحوا لوبي مؤثر في كل مكان. ولذلك يمكن ان تسمعوا كثير من الاخبار والانباء، اسرائيل تبادل جثث لأموات يهود، جنود يهود، جثثهم أربع جثث تبادلتها بأربعمائة أسير عربي. تقول دون أربعمائة نعطيكم أربعمائة أسير في مقابل أربع جثث لا اليهود أعطونا، ولا لا؟ هذا واضح. وأكتفي قصة واحدة أنقلها لكم، في وقتها غطتها الصحف ووكالات الأنباء، عرفت بالطريق الدائري في القاهرة في مصر. مصر القاهرة فيها عاصمة مزدحمة، يحتشد في شوارعها كل يوم زها 15 مليون شخص تحمل سير في القاهرة. فأرادت الحكومة المصرية سوى طريق دائري طول 95 كيلومتر حول القاهرة سنة 1986. قررت الحكومة المصرية هذا القرار، لكن المشكلة وين؟ هذا الطريق يمر على مقبرة قديمة لليهود، مو قديمة واجد بعد، يمر على أرض فيها قبور ليهود. صارت ضجة في العالم، عجيب شلون يصير قبور يهود تنشال مع أن الأرض هي هبة من الدولة المصرية إلى اليهود. هذا الدولة المصرية التزمت امام الطائفة اليهودية بانه هالمقبرة انقلوها بس بمقدار 30 متر، انقلوها بس مو اكثر، بمقدار 30 متر بس تنقل عن مكانها. والتزمت بتوفير كل المستلزمات لنقل هذه المقبرة، وهي مو قديمة جدا، 70 سنة عمرها المقبرة، فيها 350 قبر يهودي. صارت ضجة، اسرائيل عملت ضجة، الجاليات اليهودية في العالم سوت ضجة، وفود جاءت الى مصر واستمرت الى سنة 90 هذه القضية، وما رضيوا اليهود ابدا ان قبورهم مو احياهم بعد، قبور لامواتهم تتعرض الى اهانة النقل. وضجة سووا على مستوى العالم، وبالفعل بعدين وافقت الحكومة المصرية انه على هالمقبرة تسوي جسر معلق حتى القبور ما تنشال مال اليهود. ليش؟ عزة، عندهم عزة، عندهم منع، يفرضوا نفسهم على مستوى العالم. بينما تشوف لجهة أخرى، لطائفة أخرى، قبور أئمتهم، قبور قياداتهم. شفتوا بعد قضية الخليج الثانية بعد الانتفاضة في العراق؟ كل العالم شاف، كل وكالة الأنباء هم نقلت كيف أن قبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ضربت، كيف أن حرم الحسين عليه السلام انتهك. إمام معصوم مقدس تقدسه طائفة الملايين في العالم، لكن هذا وضع، هذا وضع. إذن فالإنسان قوته لا تأتي من وضعه الذاتي فقط، وإنما تأتي انعكاسا لقوة المجتمع الذي ينتمي إليه. ولذلك على كل إنسان أن يسعى لتقوية مجتمعه، لخدمة مجتمعه، لمنعة مجتمعه. وهذا إلى أولا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا إلى أنت لما تشتغل لخدمة مجتمعك بالدرجة الأولى تشتغل إلى نفسك أنت، لأن إذا مجتمعك تقدم أنت تقدمت، إذا مجتمعك انعز أنت انعزيت. بينما إذا مجتمعك ضعيف، مهما كان وضعك أنت تكون ضعيف، محكوم بوضع مجتمعك. من جانب ثاني نجد أن التعاليم والنصوص الدينية تؤكد على الإنسان المسلم ضرورة خدمته لمجتمعه. كم من النصوص، آيات، روايات، أحكام، تعاليم تطلب من الإنسان المسلم، تفرض على الإنسان المسلم أن يهتم بخدمة الناس، بخدمة أبناء مجتمعه. الدين مو بس عبادات كطقوس يؤديها الإنسان، الدين الحقيقي هو خدمة الناس، الدين الحقيقي هو منفعة الناس. ولذلك الآية الكريمة التي تبارتنا بتلاوتها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لازم يصير في المجتمع ناس يدعون إلى خير المجتمع، الخير في مختلف المجالات، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف بمعناه العريض الواسع، كل ما يعرفه العقل، يعرف حسنه العقل معروف. والمنكر بمعناه العريض الواسع، كل شيء قبيح، كل شيء ضار، كل شيء سيء هو منكر. لازم هذا الشيء يكون موجود في المجتمع. أما الأحاديث والروايات فحدث عنها ولا حرج. في الحديث عن رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلى عليه وآله، يقول، هذا حديث قدسي، الخلق كلهم عيالي، وأحبهم إلي، ألطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجهم. الخلق كلهم عيال الله، وإذا تريد الله يحبك أكثر، شوف الحديث، مو صلاتك أكثر، مو هذا المقياس، مو صيامك أكثر، مو حجك اكثر، لألطف بعيال الله، اسعى في حوائج عيال الله. وانما الصلاة، وانما الصوم، وانما الحج وسائل تدريب الك حتى تقوم بهذا التدريب. وفي حديث اخر ايضا، خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الايمان بالله والنفع لعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله. شوف هذا المقياس عند الله سبحانه وتعالى. وكم من الروايات وكم من الأحاديث حول قضاء حاجة أخيك المؤمن. اسمعوا هذا الحديث عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة 100,000 حاجة أولها الجنة. أولها الجنة 100,000 حاجة. إذا تقضي حاجة لأخيك المؤمن، إذا تهتم بأوضاع إخوانك المؤمنين، أنت مسؤول يوم القيامة عن قضاء حوائج الناس، عن الاهتمام بشؤون الناس. الله سبحانه وتعالى يسأله. حديث أيضا في هذا الإطار عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله تعالى يعير، اسمع الحديث، يعير العبد المؤمن يوم القيامة فيقول: يا عبدي، أتاك أخوك المؤمن في حاجة جعلت قضاءها على يديك فلم تقضها له زهدا في ثوابي، والله لا وعزتي وجلالي، قسم وعزتي وجلالي، لا نظرت لك في حاجة مغفورا كنت او معذبا. هذا الدين، هذا الدين. مع الاسف بعض الاحيان احنا تتضخم في اذهاننا بعض القضايا الدينية، بعض المظاهر الدينية على حساب البعض الاخر. نتصور ان الصلاة، ان الصوم، ان الحج هي مقصودة لذاتها، نهتم بهالعبادات. شوف الواحد منا يهتم بالمستحبات، بالعبادات، لكن ما يظهر اثر هالعبادات على نفسه في تعامله مع الاخرين. الاسلام يعتبر انه اذا ما تظهر نتائج هالعبادات على تعاونك مع الناس، هذا ممارستك إلها ممارسة جوفاء، ممارسة جوفاء. هذا مو تدين صحيح، هذا تدين كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب، هذا دين كذب وصدق. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا المقياس. فويل للمصلين، مصلين ويل لهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهين عن اهداف صلاتهم، عن غايات صلاتهم، عن قيم الصلاة، الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. هذا هو الدين. واسمعوا هذا الحديث، واقعا بعض الاحاديث الانسان من يقراها يستغرب كأنه حديث جديد. ليش ما كنا نسمع مثل هالاحاديث، او نسمعها بس ما نهتم فيها وما نعمل بها؟ ندور حديث اللي سوى ذاك العمل، اللي يقرا ذاك الدعاء، الى هرجة ثواب عند الله. بينما اكو احاديث حول التعاون مع الناس ثوابها اكثر من تلك الاشياء، ليش ما نلتفت اليها؟ هذا الحديث عن الامام الباقر سلام الله عليه. الامام يقول: لئن اعول بيتا من المسلمين اسد جوعهم واكسو عورتهم واكف وجوههم عن الناس احب الي من حجه وحجة وحجة حتى بلغ 70 حجة. هذا كلام الامام الباقر. من 70 حجة الامام الباقر نفسه يقول. والامام طبعا هو الذي يعرف المعادلة الدينية الصحيحة، يعرف مواقع الاجر والثواب بشكل سليم وصحيح. وذاك رجل يطوف مع الامام الصادق عليه السلام حول الكعبة فيناديه، يناديه واحد اخوه مسلم، يناديه هو يطوف، فيعرض عن يشتغل بالدعاء، يستغفر يستغفر. الامام يلتفت: اخوك المسلم يدعوك لحاجه، اخوك المسلم يدعوك لحاجه. طبعا طواف مستحب كان. قال: يا ابن رسول الله، اقطع طوافي، انا قاعد اطوف وادعو، صحيح بسنة عبادة فأخطأ قوافي. قال بلى، ألم تعلم أن قضاء حاجة أخيك المؤمن أفضل عند الله من عبادة 70 سنة؟ اقطع قوافي، أفضل عند الله من عبادة 70 سنة. هكذا يشجعنا الدين على أن نهتم بقضايا مجتمعنا، بأمور مجتمعنا، حتى مجتمعنا يصير قوي، حتى مجتمعنا يصير متقدم. طبعا كل مجتمع من المجتمعات في قضايا، في حوائج، فيه مشاكل. ما في مجتمع من المجتمعات البشرية يخلو من مشاكل، من احتياجات، من متطلبات، لكنها تتفاوت من مجتمع إلى آخر. كل مجتمع حسب وضعيته، احتياجاته ومشاكله وقضاياه. احنا في هالمجتمع اللي نعيش فيه اجتمعنا فيه مشاكل، في قضايا، في حاجات، في احتياجات، في مستلزمات. يحتاج كل قضية من القضايا يتصدى لها أناس من أبناء المجتمع، كل حاجة من الحاجات يتصدى لها ناس من أبناء المجتمع. ما يمكن التعويل على الحكومات أن الحكومة هي تحل كل الحوائج وكل المشاكل، لا، خاصة الآن في هذا العصر وفي هذا الزمن. الآن الشعار المطروح في مختلف أنحاء العالم تكوين المجتمعات الأهلية، المجتمع الأهلي اللي يحل حاجاته بنفسه، اللي يقضي حوائجه بنفسه، اللي يعالج قضاياه وأموره بنفسه. وحتى القضايا اللي لازم تحلها الحكومة، مو كل واحد من أبناء المجتمع يستطيع أن يجد حاجته. يحتاج ناس يساعدوه، يحتاج ناس يسعوا إليه. كثير من المواطنين عندهم حاجات، وحاجاتهم يمكن أن تقضى في الدوائر الحكومية وعند الأجهزة الرسمية، لكن هو بجهده ما يقدر ينتزع حاجته. هو بجهده الشخص الفردي ما يقدر يوصل إلى حقه، ما يقدر يحل مشكلته. يحتاج أبناء المجتمع أن يساعدوه، يحتاج المجتمع يكون عند من يتصدى لحل هذه المشاكل والاحتياجات. عندنا في الجزء 72 من بحار الأنوار للعلامة المجلس رحمة الله عليه، جزء 72، باب في هذا الجزء، الباب بهالعنوان، باب رفع حاجات المؤمنين الى السلاطين. المؤمنين عندهم حاجات ما يقدروا يوصلوها، انت تروح توصلها عنهم، تسعى في قضاء حوائج الناس. روايات واحاديث كثيرة في هذا المجال. انقل لكم رواية واحدة عن الامام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. من ابلغ حاجة من لا يستطيع ابلاغ حاجته الى سلطان اثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. اثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. احنا مو هذا مجال حديثنا، مجال حديثنا انه الناس يحتاجون من يتصدى لقضاء حوائجهم، سواء ظلم وضعهم الذاتي او بالتوسط له ونقل احتياجاتهم الى الجهات الاخرى. لازم اكو ناس يتصدوك اللي عندهم قدرة المجتمع، اصحاب الكفاءة، اصحاب المناقب، اصحاب الثروة، اصحاب الوجاهة. هؤلاء مطلوب منهم اكثر من بقية الناس، لان الجاه يحمل الانسان مسؤولية، العلم يحمل الانسان مسؤولية، المال والثروة يحمل الانسان مسؤولية. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول يقول ان الله ليسأل العبد عن جاهه يوم القيامة كما يسأله عن ماله، فيقول عبدي اعطيتك جاها فهل اعنت به مظلوما او اغثت به ملهوفا؟ عندك جاه، عندك مكانة في المجتمع، لازم انت تجير وتسخر جاهك ومكانتك لخدمة مجتمعك، لعزة مجتمعك، لمعالجة قضايا ومشاكل مجتمعك. مسؤول انت يوم القيامة، هذا مو تفضل. بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا، هذا شيء مطلوب منك من قبل الله. ما دام الله أعطاك نعمة، كل نعمة لازم يقابلها شكر. من نعم الله عليكم حاجة الناس إليكم، كونك أنت في موقع إن الناس يحتاجوا إليك هذه نعمة، أنت لازم تلبي هذه النعمة. حديث آخر يقول: من بخل بجاهه على أخيه المؤمن وهو يستطيع أن يسعى له بجاهه أذاقه الله لفحات من نار جهنم يوم القيامة. بخل بجاهه على أخيه المؤمن وهو يستطيع أن يسعى له بجاهه أذاقه الله لفحات من نار جهنم يوم القيامة. هذا ما يوجهك، جاهك، سمعتك، مكانتك، لازم تسخرها، لازم تفيد مجتمعك من خلالها، وإلا في عذاب، في عقاب، في سؤال يوم القيامة، في سؤال يوم القيامة لفحات نار جهنم. وهكذا كل واحد حسب موقعيته، كل واحد حسب كفاءته، لازم يخدم مجتمع، كفق من جهده يكون لخدمة المجتمع، تقضي لقضايا الناس. في قصة طريفة تنقل عن احد مراجعنا العظام الشيخ محمد طه نجف رحمة الله عليه، هذا مرجع معروف مشهور، يوم من الايام بعد ما صلى جماعة بالناس، بعد ما خلص صلاة الجماعة، شافوه اذا قام من المحراب واخذ طاجيته الجحفية اللي احنا نسميها، وصار يدور على المصلين: يا جماعة اكو فقير، على الله مناعنا الفقير، يدور من على الناس. قاموا للطلبة التلاميذ قول انا تمرجع، مرجع عالم كبير ما يلك بمقامك هذا. قال لا اسمحوا لي ثم اخبره. بعد ما خلص قال لهم: انا عندي استاذ مقدس احترمه، توفي البارحة شفته في المنام في الطيب، سألت مولانا بشر شو علومه، شو احوال الاخرة وياه، شو الوضع هناك، بشر شو الوضع؟ قال الحمد لله بخير، بس انا متأسف الى شي واحد، شنو؟ قال انا متأسف ما يوجهي ما بذلت من اجل الفقراء والمساكين، اتمنى لو ارجع الى الدنيا واستخدم ما يوجهي من اجل الفقراء، من اجل المحتاجين، تبي تعزز على خدمة اخوانك المؤمنين وابناء مجتمعك. الان الحمد لله مجتمعنا فيه مبادرات ايجابية باتجاه معالجة القضايا، معالجة المشاكل، في ناس متصدين للجمعيات الخيرية جزاهم الله خير، في ناس متصدين لمهرجانات الزواج الجماعي، ناس يسوين لجان لجنة كأس لليتيم، وهكذا هالأنشطة الموجودة، وهذه أنشطة إيجابية جيدة وجميلة، ينبغي أن تشجع، ينبغي أن تدعم. بس في ملاحظتين في هذا المجال. الملاحظة الأولى أن هذا التوجه ينبغي أن يكون أوسع وأشمل، بعد أذن قضايا كثيرة تحتاج من يتقدى لها، كثير من القضايا عدل، قضايا التعليم لا يزال الكثير من أبنائنا من شبابنا عندهم مشاكل في مجال التعليم لأسباب مختلفة، بعضها أسباب موضوعية واقعية، أن الإقبال على الجامعات كثير، الجامعات بعض الأحيان لا تستوعب، في بعض الأحيان المعدلات تكون ضعيفة، في بعض الأحيان أسباب مختلفة في مشاكل في هذا المجال. وحتى المقبولين في الجامعات الآن عندنا أزمة سكن، عندي أنا قائمة أكثر من 500 طالب من أبناء منطقتنا هنا موجودين في الرياض يعانون من أزمة السكن، ما متوفر لهم سكن إطلاقا. ليش؟ لأنه في ازدحام، في طلاب كثيرين، في زحمة، في طلاب كثيرين، في أولويات مختلفة، أسباب مختلفة، المهم ما نحط لهم سكن. طيب من المسؤول عن معالجة هذه المشكلة؟ احنا نترك ابنائنا يعانوا صعوبات التعليم والدراسة وهذا نتائج تكون على من على المجتمع. اذا هذا الولد تعب وترك دراسته وذاك الولد تركوا جامعته وذاك الولد عوقت مسيرته هذا يأثر على كل المجتمع، هذا مو صالح المجتمع وهي مشاكل بسيطة. لو ان هناك من يتصدى لها احد يروح يطالب لهم بسكن او لا ما في سكن يستاجر لهم سكن، يعني شنو قيمته ان نأمن سكن لاولادنا؟ الان في جهات افراد تجار تقروا اعلانات عنهم في الجرائد بعثات على حسابهم يودوا الى الخارج، بعث طلابي على حسابه يودي الى الخارج الى برا. في بلدنا موجودين ناس من هالقبيل في بلدنا بشكل عام، احنا نعجز نوفر سكن لطلابنا وغير الطلاب الطالبات ايضا عندي معلومات عن المشاكل اللي تعترض لهن في دراستهن في الجامعة. زين هالمشاكل من لازم يتصدع لها ويحلها؟ أزمات السكن الموجودة في المجتمع، الفقراء والمساكين الموجودين في المجتمع، قضايا كثيرة موجودة في مجتمعنا، مشاريع كثيرة عمرانية ترتبط بمنطقتنا موجودة تحتاج من يتابعها، تحتاج من يهتم بها، تحتاج من يتصدى لها. وإذا المجتمع هو ما يهتم بأوضاعه من ينتظر أحد يجي يهتم بأوضاعه؟ لازم أبناء المجتمع. مشاكل صحية، أكون جان لجنة أصدقاء المرضى لمشاكل المرضى وللاهتمام بالمرضى ولتوفير العلاج لهم، في حاجة إلى مثل هالأعمال وهالأنشطة. إذا هالأنشطة لازم تتسع رقعتها، لازم التفاعل معها في المجتمع يكون أكثر وأفضل. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني تعاطي المجتمع مع المتصدين لخدمة قضايا. في بعض الأحيان المجتمع يشجع التصدي لخدمة قضايا، وفي بعض الأحيان لا، اللي يتصدى لخدمة قضايا المجتمع يواجه مشاكل، يواجه صعوبات من نفس المجتمع، من نفس المجتمع. أنا ما أريد أطرح الموضوع بشكل سلبي، لكن ألفت النظر إلى هذه الظاهرة. إحنا إذا نريد ناس يخدموا قضايانا، يطالبوا بحقوقنا، يعالجوا مشاكلنا، يهتموا بشؤوننا، لازم ندعمهم، نتفاعل معاهم تفاعل إيجابي. أشير إلى بعض الظواهر. أولاً قسم من الناس يأخذون من المهتمين بالشأن الاجتماعي موقف التفرج وإثارة الشكوك. جماعة عمل خير مسوي يخدم المجتمع في مجال من المجالات، هذا لا يتفرجوا عليهم، ولو يتفرجوا هو ساكت يكفي الناس شره، كان زين جزاه الله خير، بس ما يستفيد، ما يجود الفالس، يشكوك تساؤلات، هذا شلون، ذاك شلون، هذا كذا، ذاك كذا، يصير شكوك، شبهات، تساؤلات. هذه حالة تثبيطية، حالة مو مشجعة. ظاهرة أخرى ترصد العثرات والثغرات. ماكو أحد معصوم، واللي يشتغل وارد منه أن يخطئ. اللي واقف ما محتمل يتعرجل ويطيح، بس اللي يمشي ممكن يتعرجل. ممكن يطيح، ممكن يأثر. احنا اذا شفنا واحد يخدم المجتمع في اي حق من حقول الخدمة، بعض الناس قاعدين مسلطين راداراتهم ما يساعدوا، ما يتعاونوا وياه، ينتظروا متى تعرجل، من يتعرجل، ايه تعرجل صح، تعال وش خلطه من شره، وش خلطه دلو. عادة الانسان اللي يعمل اللي يشتغل ممكن ان يخطئ، تكون عنده اخطاء، ما يشارك في الجمعية، بس ينتظر وين تصير نقطة ضعف ثغرة في مسيرة الجمعية، يستلمها في كل مجلس، في كل جمعية، وتسوها شدي شدي، وما عنده ربط اصلا في الجمعية، ولا حاضر ولا رايح ولا شيء، ينتظر متى تصير غلطة يشهر بها ينشرها. ما حد قال لك الجمعية معصومة ما عندها غلط. وكذلك مهرجان الزواج الجماعي، وكذلك لجنة كافل اليتيم، وكذلك اي عمل من الاعمال، الوجهاء اللي يتحرك لمصلحة المجتمع، الناس اللي يطالبوا بحقوق المجتمع، ما حد يدعي العصمة. الخطوات كل واحد يخطئ، بس انت شغلك هذا قاعد بس تلتقط الاخطاء وتشهر الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، هذا مو من حق اخيك المسلم عليك، من حق اخيك المسلم كما يقول الامام الحسن سلام الله عليه: وان راى منك سنة صدها. اذا شفت عندهم غلط روح حاول شلون انت تعالج هذا الغلط، شلون تساعدهم في تجاوز هذه العثرة. مو تشهر والتاج وربحه وتنشرها في كل مكان، كان احد من اتفاقياتك تسوي الشغلة. بعض الناس لو اعطينا فلوس عليها ما يسوي بها الامة والنشر، ليش؟ الحالة تثبيطية سلبية. بعد من الظواهر السلبية في هذا المجال التوقعات الكبيرة الزائدة عن الحد. شلون؟ مثلا لجنة كاف اليتيم، شنو شغلها؟ تستقبل الايتام وتساعد اليتامى، بس هاللجنة تشتغل بمقدار طاقتها، او يجزاهم خير جماعة مؤمنين متطوعين سووا هالشغلة بمقدار طاقتهم. الناس عندهم توقع، ينتظروا ما دام انتوا اعلنتوا لجنة لكفالة الايتام، خلاص بقى لازم الايتام يلبسوا حرير ويمشوا على ذهب وما يبقى احد محتاج. ما يقدروا، ما يقدروا، يا وينهم وين دول يقولوا بيتكفلوا الايتام، تفضل بكوا الايتام هنا وش سوى لهم، وفلان شو وش سوى لنا، وفلان شو وش سوى لنا. يعني كل واحد خطط الله ما استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا نحمل قاعده مغسل ويضمن شنو؟ يضمن الجنه. تبتلش على عمرك اذا قلت انا بخدم المجتمع في هالمجال الفلاني. اذا انت قاعد في بيتكم ما تسوي شغل، ما حد عنده وياك شبعت، ما حد عنده وياك شبعت. اذا انت اطلعت الى خدمة المجتمع وقلت انا اريد اخدم المجتمع، بدأت تخدم المجتمع في مجال من المجالات، ارتسمت في اذهان الناس التوقعات العريضة، وما ويلك اذا ما حققت لهم اللي يريدوا، ويا ويلك اذا ما صار الشيء اللي انت قايله، ويا ويلك. خذ ومغسل ويضمن الجنه. اي واحد في المجتمع يعمل لمصلحه المجتمع، المجتمع لازم يقبل منه بمقدار طاقته بمقدار جهده، والله خير العاذلين. مع تشجيعه، مع التفاعل معه، مع التجاوب معه، ممكن تكون طاقته اكبر، ممكن تكون قدرته اكثر. اذا المطلوب من المجتمع ان يتفاعل مع الناس اللي يخدموا قضايا المجتمع في كل مجال من المجالات الاجتماعية. طبعا الانسان اللي يبغى يخدم المجتمع ايضا هو لازم يكون صدره واسع، هو لازم يتحمل، لان هذا من مستلزمات العمل. مثل ما الانسان اذا كان رب عائلة لازم يتسع صدره، اذا عجوزي ما عندك عيال، ما عندك وجع راس، ما عندك مشكلة. اذا صار عندك عائلة لازم تتحمل. الانسان اللي يتحمل مسؤولية، اللي يتصدى لقضية من قضايا المجتمع، هو لازم ايضا يكون صدره واسع ويتحمل، ويكون له الاجر والثواب عند الله بتحمله وبصدره. الناس لازم يتجاوبوا، واللي يعمل ايضا لازم اذا شاف عوامل التثبيط ما يتراجع. اذا شاف تقصير عند الناس لا يتراجع. يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه: لا يوحشنك في طريق الحق قلة سالكيه. تمشي، هذا واجبك تأديه، واجبك عليك تأديه، وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. شوف شد تجاوب يا في المجتمع. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذا هالمقدار الشوط والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج الانبياء، وهذا هو منهج الاولياء. الانسان ما لازم يتوقع ان كل الناس يتجاوبوا معه، ما لازم يتوقع ان كل الناس يلتفوا حوله، لا، ان حاضر يجي يتفضل. الا ومن كان باذلا فينا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه. شو كانوا حديث في مكة؟ كم كان عدد الحجيج، كم كان عدد المسلمين في مكة الذين خاطبهم الحسين عليه السلام بهذه الخطبة وبهذا الخطاب؟ كلهم طمعوا يا الحسين؟ كلهم جووا يا الحسين؟ لا، اجت معه فئة محدودة معدودة، ما تراجع عن طريقه لان الباقي ما اجوا معه. لا، صمم، هو مصمم على مواصلة السير، على مواصلة الطريق. أنا ومن كان باذلا في لا بعجته، الليلة الثالث من المحرم. وحسب السيرة الليلة لازم الرافق سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام في مكة المكرمة، خرج من المدينة المنورة لليلتين بقيتا من شهر رجب 23 رجب، وإجى إلى مكة وطلها في الثالث من شهر شعبان، وبقي الحسين في مكة. ليش؟ حتى تصير فرصة يوصل صوته، دعوته، يعني الموقف للناس للمسلمين القادمين إلى مكة من كل فجاج الأرض. وبالفعل يقول التاريخ أصبح بيت الحسين في مكة مقصدا للناس. جلس في دار العباس ابن عبد المطلب، صار الناس يؤمونه من كل حدب وفوق، الفقراء، طلاب العلوم، المحتاجين الى التوجيهات الدينية. وصل الخبر الى كل المناطق ان الحسين موجود في مكة، فاقبل الناس يتقاطرون على ابي عبد الله الحسين. الى ان صارت ايام الحج، ايام الحج الناس طبعا يعجبهم ان يحجوا بحج ابي عبد الله الحسين. حسين في مكة ازدادت رغبة الناس في الحج، فجاء الناس من كل مكان حتى يحجوا بحج ابي عبد الله الحسين. وفعلا واذا في اليوم السابع من ذي الحجة، في اليوم السابع والناس يستعدوا للحج موجودين في البيت الحرام، واذا بابي عبد الله الحسين يقوم خاطبا في الناس. القى خطبته المشهورة: الحمد لله وما شاء الله ولا قوة الا بالله. عند الحسين خط الموت على ولد ادم، محط القلاد على جيد الفتاة، وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف. وخير لي او خير لي مصاعنا نلاقيه، كاني باوصالي هذه تقطعها عصيان الفلوات، بين النواويس وكربلاء فيملأن مني اكراشا جوفا واجربة صغبا، لا محيط عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا اجور الصابرين. لم تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ثم قال: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. تعجب الحجيج، علتهم الدعشة، علتهم الحطرة، تصايح ومصيبتاه وحسيناه. يخسر الحج بحضور أبي عبد الله الحسين، شلون الحسين يطلع بكرة الثاني، بكرة يوم الترويع، الناس يأتون إلى الحج، جاءوا يسألون الحسين. تبينت حقيقة الموقف. ليش؟ لأن يزيد بن معاوية قد بعث ودس في الحجيج 30 شخصا من أشرار بني أمية، وأعطاهم تعاليم أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الله أكبر، شو مسوي الحسين؟ شنو جريمة الحسين؟ شنو ذنب الحسين؟ يقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ولذلك عزم الحسين على الخروج من مكة. تقول الروايات محمد بن الحنفية كان موجود في المدينة، لما بلغه قبل ايام من مسير الحسين عزم الحسين على الخروج من مكة، سافر من المدينة مسرع وجاء الى مكة. وصل الى مكة في ليلة سفر الحسين، يعني ليلة الثالث، الليلة التي في صبيحها سافر الحسين. اجل اخي ابا عبد الله، لماذا تسافر عن مكة الى العراق وانت تعلم غدر اهل الكوفة بابيك واخيك؟ واني اخشى ان يكون حالك كحال من مضى، فلو بقيت في الحرم كنت اعز وامنع من يكون في الحرم. لتطلع. قال له: يا اخي اني اخاف ان يغتالني يزيد ابن معاوية فتهتك بي حرمة البيت الحرام، وما اريد تهتك حرمة مكة وحرمة الكعبة عبري وبواسطتي، فلا بد من الخروج من مكة. قال له: اذا يا ابا عبد الله، لو هاجرت الى اليمن او اخذت بعض نواحي البر فتكون فيه امنا. الله اكبر، تحير الحسين وين يروح وين يروح وين يلجع لعمره وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم بعد لم يدري اين يريح بدن ركابه، فكأن من ماوى عليه محرم. قال له: يا اخي انظر وافكر، افكر في الامر. راح محمد بن الحنفية ينام يرتاح، افاق عند السحر واذا يشوف همهمة، يشوف حركة غير عادية. نادى فتيان بني هاشم: من خبر؟ قالوا: يا محمد تودع من اخي تابي وعبد الله حسين، عزم على السفر، تودع منه. اقبل اليه مسرعا: ابا عبد الله، الم تعدني انك تفكر وتنظر في الامر؟ قال: نعم يا اخي، لكنني رايت جدي رسول الله في المنام وقال لي: يا حسين اخرج، فان الله شاء ان يراك قتيلا. ومعزم على الطلعة ابو علي، معزم على السفر عن مكة. اي نعم معزم. زين هالهوادج ليش يا ابا عبد الله؟ ليش تحمل النساء معك؟ ليش زينب تاخذها وياك؟ زينب مخدرة، زينب عقيلة بني هاشم، هالنساء ليش تاخذهم وياك؟ ما يندر شو يصير تطورات الموقف لو تركتهن يا اخي عنك هنا. شنو كان جواب الحسين؟ قال له: شاء الله ان يراهن سبايا. عبد الله بن عباس ايضا هل اعتراف سجل على الحسين: يا ابا عبد الله ما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ يقول ابن عباس: التفت واذا بامرأة تقول: يا ابن عباس اتقترح على سيدنا ان يتركنا ويمشي عنا؟ لا والله، بل نحيا بحياة ابي عبد الله ونموت بممات ابي عبد الله. التفت واذا بها سيدتي زينب بنت امير المؤمنين. زينب ما تترك الحسين، ما تتخلى عن الحسين، انها دور اساسي، هي شريكة في نعوته. شاء الله ان يراهن سبايا. وبالفعل ودع الحسين محمد ابن الحنفية وطلب منه ان يبقى في دياره: اخويا روح وياك الكربلة، ترى انا عندي بطولة، عندي شجاعة. لا، انت مطلوب منك دور اخر يا محمد، انت تبقى في ديارنا في الحجاز، تبقى عينا لنا هنا. ورجع محمد ابن الحنفية الى تلك الديار الخالية، حي كامل، حي بني هاشم، يمر على تلك الابواب فيراها مغلقة، على تلك الديار يراها موحشة. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرفات. ويأتي الوفاد، هذول عاد يهيجوا زفرات محمد بن الحنفية، كل يوم جايين وفاد سؤال، يطرق الباب يطلع لهم محمد: اين الحسين؟ وين ابو علي؟ وين ابو عبد الله؟ احنا وفاد، احنا سؤال متعودين،
كل سنة هالوقت نجي ناخذ عطيتنا من الحسين اين ابو عبد الله الحسين؟ يقول لهم سافر. وين سافر الحسين؟ متى يجي الحسين؟ ويوميا يجي ناس ويهيجوا زفرات محمد بن الحنفية. شلون يجاوبهم محمد؟ تعال جاوب يا محمد ابن الحنفية. كأني به يخاطبهم قائلا سافر عسى الله يعود سافر عسى الله يعود. ظلت خلية دارا وسافر عسى الله يعود. وظليت عاتب داهري ولا يفيد عتابي. جار الزمان وصار راج بيني وبين احبك. وظليت نوح بداري والنوح شغلي ودابي. شالوا مشى بشبانه وسافر عسى الله. وحسينا يمتى تجي البشارة؟ قوم بعجل يا محمد. عبيدك جالك سالم قوم للضيافة واعتد. لفرش مراضع طيبة وانشر علام وعايد. شالوا مشى بعياله وسافر عصب. يمتى تجي البشارة لحسين وصل سالف؟ العباس بيد الراية والأكبر عليه ونجاه. ينشر بيارك بيتي وتفرح جميع العاه. شالوا مشى بعياله وسافر عسى الله. وبقي محمد ينتظر البشارة في احد الايام. واذا به يسمع يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين وارزقنا شفاعة الحسين. لا بأس الليلة الجمعة أن ندعو بدعاء صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى مرضى المسلمين والمسلمات بالصحة والعافية وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الطاعة. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.